ده. تأكد اسم الصوت الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معاشر الأخوات، سلام الله عليكن ورحمته تعالى وبركاته. في هذا اللقاء المبارك وفي بدايته أتوجه بالشكر لله تعالى أولا، ثم لأخواتي القائمات والعاملات في هذه المؤسسة المباركة على حرصهن ونشاطهن وبذلهن الجهد في مثل هذه اللقاءات وأعمال كثيرة وخيرات، فشكر الله تعالى للأخوات جميعا هذا الجهد المبارك، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياهن من مفاتيح الخير ومن العاملين المخلصين لهذا الدين. أيها الأخوات، عنوان هذا اللقاء نبع الحنان، ومن تأمل في الأحداث التي تجري اليوم وتعصف بأمتنا الإسلامية والعربية وتنبه للمكر الذي يتربص بنا في المرحلة القادمة، يرى أنه يجب علينا الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر في أمور كثيرة، لكن من أهمها العناية بالشباب من الجنسين، والذين هم الهدف الأول للأعداء في عقيدتهم وأخلاقهم وأفكارهم. الأرقام معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات تقول أن الشباب في بلادنا ما بين 15 إلى 20 سنة يشكلون حوالي 60% من نسبة السكان، يعني هذا أيتها الأخت أنهم يشكلون النسبة الغالبة للسكان، هذا ليس فقط في المملكة بل في جميع الدول العربية تقريبا. فلا بد إذن من دراسة مشكلات الشباب من الجنسين والتخطيط والتنفيذ لبرامج مفيدة لهم في كل مكان، سواء في المدارس أو الجامعات أو في البيوتات أو في أي مكان يوجدون فيه. بل إن غياب التخطيط ورسم البرامج للشباب يجعلهم هدفاً سهلاً للأفكار الضالة والانحراف. ولا أحد يشك أبداً أن البيت هو الركيزة الأولى لتربية الشباب. إذن فتنبهي أيتها الأخت المباركة، الذي نحتاج منه هو المزيد من العناية والرعاية للأولاد والبنات. من تأمل في الواقع يجد أن شبابنا وفتياتنا أصبحوا فريسة سهلة لتيارات العولمة والفساد، وحتى لا يتأثر الأولاد من الجنسين بمثل هذه الثقافات فلا بد أن يتدفق نبع الحنان. نبع الحنان كلمات إلى كل الآباء والأمهات والمربيات. نبع الحنان أم وأب قلبان ينبضان، تضحية واحتضان، ومشاعر ووجدان. ولا يزال نبع الحنان في بيوت مليئة بالحب والإيمان، لأن جف فيها نبع الحنان تعيش في حرمان، خاصة في مثل هذا الزمان. نبع الحنان شربة منه أمنية لكثير من الأبناء والبنات والشباب والفتيات. نبع الحنان جف في كثير من البيوتات، خاصة المليئة بالسائقين والخادمات. نبع الحنان افتقده الكثير من أبناء المعلمات والموظفات والهاربين للاستراحات والسهرات، فكم من الأولاد والبنات يصرحون بملء أفواههم بملء حناجرهم: أين أنت يا أماه؟ أين أنت يا أماه؟ أين أنت يا أبتاه؟ كم نفتقدكما؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نبع الحنان تعطل في بعض البيوتات بسبب شدة صرخات الأمهات وقسوة الآباء. إخوة الإيمان، معاشر الأخوات، نبع الحنان أحوج ما يكون له الأولاد في هذا الزمان، زمن الانفتاح واتساع وسائل الاتصال، زمن العولمة والإنترنت والفضائيات، زمن الشهوات والمخدرات. فإليكن معاشر الأمهات والأخوات بل إلى والمعلمات همسات همسات هي حديث الروح، حديث الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء. حقا إنه حديث الروح، حديث الروح من أجل من هو كالروح عندنا، أولادنا، أكبادنا، من أجل أن نخطو خطوات نحو السمو حتى نعيش في سعادة الدارين. فالأبناء عمر ثان لنا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا مات الإنسان إلا من ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. أيتها الأمهات، لقد سمعت والله العشرات بل المئات من شكاوي الأولاد والبنات. أبي يحطمني ويصفني بأشنع الأوصاف، لسان أمي لا يفتر من اللعن والسباب، أبي يضربني بالحديد والأسلاك، لا أسمع من أمي سوى الصراخ والإهانات. أمي لا تحبني وتفرق بيني وبين أخواتي. فتاة تقول أنها في العشرين من عمرها، تقول: لم أشعر يوم من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي الذي يعمل طول النهار ويقضي الليل في الاستراحات، وأمي مدرسة على العمل وترك البيت، وهي لا تدري أنها تهملنا وتتسبب في خراب بيوتنا. تقول: لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، إنها بيئة صعبة تؤرقني. فتاة أخرى تقول: أمي في واد وأبي في واد آخر، رغم توفيري كل ما أتمناه، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم ساعة في الأسبوع لمناقشتي في حالتي النفسية ومشاكل التي أتعرض لها، فأنا بحاجة إلى من يسمعني ويرشدني برفق. إلى أن قالت فجوة كبيرة جعلتني غريبة أمام والدي، إلى آخر كلامهم. لسان حال الأبناء يقول للأمهات والآباء: شكرا لكم، فقد وفرتم لنا كل شيء من وسائل المتعة والترفيه، لقد بذلتم كل ما عندكم لنا، لكنكم تركتمونا أمام هذه الوسائل وأمام هذا الانفتاح بلا متابعة ولا محاسبة ولا توجيه ولا متابعة. لسان حال الأبناء يقول: أتدريان ماذا نريد؟ نريدكما أنتما، نريد أن نجلس معكما، نريد أن نمرح ونمزح معكما، أن ندخل ونخرج معكما، نريدك أما حنونا وأبا عطوفا، نشكو لكما همومنا، نبث لكما أشجاننا ومشاكلنا، نريد أن تكون لنا قدوة في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا. باختصار، نريد أن نتعلم منكما الصدق والجد، فهل تستجيب لنا؟ قبل أن أرد وإياكم لنبع الحنان وننهل منه، فإني أؤكد لكل البنات أن الوالدين نبع الحنان الذي لا ينضب، في حجرهما يتربى الأولاد، يشقيان لتعبهم، يفرحان لسعادتهم، بذل وعطاء وضحية وفداء، فهما حقا نبع الحنان، وهما بلسم الآلام مهما كان منهما. فإني لا أشك والله أبدا أن ما يحصل منهما إنما هو نابع من الحرص والاهتمام، وإن أخطأ الطريق فلا بد من البر بهما والتلطف لهما ومعهما، فإن من أعظم العبادات ووصايا رب الأرض والسماوات قول الحق عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما أنتما أيها الوالدان، وبالأخص أنت أيتها الأم، بل يا كل معلمة ومربية، أسأل الله لكم العون والتوفيق إلى بذل الأسباب، ولعلكن معاشر الأمهات وتحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أسأل الله تعالى أن يعينكم أو يعينكن جميعا عليها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية أو يسترعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، وماذا نريد والله المستعان إلا الجنة. ولذلك تنبهي أنت أيتها الأم ويا أيتها الأخوات، فإن الله تعالى يوصيكم في أولادكم، فماذا فعلتم لتنفيذ هذه الوصية؟ نعم، ماذا فعلتن؟ فهذه وصية الرحمن لكم، ولعظم هذه الوصية فقد جعل الله وصية الآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بالآباء، بل قال بعض أهل العلم: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. ولو تأملنا في الفساد في الأولاد والبنات لوجدنا أن عامته من قبل الآباء والأمهات. ولعل البعض من الأمهات والمربيات والمعلمات لعلهن يقولن الآن لي إن هذا الجيل صعب ومتمرد وعنيد وأنه لا يسمع ولا يطيع، وأنا أقول وأرجو أن تتقبل الأمهات والمربيات هذا الكلام مني بصدر رحب، أقول رفقا بهذا الجيل ارحموه، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات عالمية يراها ويسمعها كل يوم، بل كل لحظة تنقل له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة، صدمات حضارية متتالية تتلقاها تلك النفوس الغضة الطرية. نعم معاشر الأخوات، قلوب بيضاء عيون بريئة تفتحت على مكر ونفاق عالمي وانفجار تقني وإعلامي، وفي المقابل ضعف عناية ورعاية وقلة إرشاد وتوجيه، فلا يكاد الكثير من أبنائنا من الآباء والأمهات سوى عيب ولا يجوز، وربما أيضا بصراخ وغضب وتهديد ووعيد، إعدام لشخصيته تماما، وأد لرأيهم، قتل لمشاعرهم. فبعض الآباء والأمهات لا يزال بعيدا عن أولاده، لا تشغل قضية التربية بعض الأمهات ولا المعلمات وللأسف، وإن اهتم البعض منهن فجل همهن في توفير العيش الأحسن والكماليات وغير ذلك. أما المتابعة ومحاولة التقرب للأبناء والبنات ومعرفة نفسياتهم ومشاكلهم التي يعانون منها، فربما هي قضية يفتقر إليها الكثير من الآباء والمربيات والأمهات من الجنسين، وهذا هو الأمر الذي نريده، هذا الأمر الذي أطالب به، هذا هو هدف كلماتي هذه لكن أيتها الأخوات. وإن سألتني كيف، فأقول فجرنا نبع الحنان في قلوبكن. نعم، فجرنا نبع الحنان في دواخلكن، أطلقنا العنان لمشاعركن، الحب، الرحمة، الرفق، الاحتضان، التقبيل، الكلمة الطيبة، الاحترام، الثقة، كثيرة هي تلك النبعات تتقاطر ندية لتلامس شغاف القلوب لتكون السعادة، نعم سعادة في الدنيا والآخرة، إنها الحياة السعيدة بفهم حقيقة هذا الدين أخلاقا ومعاملة، وبالأخص مع أقرب الناس وأحب الناس وأحوج الناس في الذات الأكباد البنات والأولاد. فتعالينا معاشر الأخوات، تعالينا لنرد وإياكن نبع الحنان ونفجر كوامن الفطرة في نفوسكن. أول قطرات نبع الحنان، اكتبي أخيتي، أخرجي ورقة وقلما وسجلي هذه القطرات ولو رؤوس أقلام، تذكريها، ناقشيها، اطرحيها في كل مجلس تجلسينه، لعل مثل هذا الخير أن ينتشر بين أخواتنا وبين المعلمات، لنرى حقا كيف نستطيع أن نتعامل مع هذا الجيل الذي يتعرض لسهام كثيرة. أول قطرات نبع الحنان فهم النفسيات، نعم فهم النفسيات قبل التوجيه، فإن من أعظم حقوق الأبناء والبنات على الآباء والأمهات التوجيه والإرشاد، ولا يمكن أن يكون التوجيه والإرشاد إلا بسبر أحوالهم، بمعرفة مشاكلهم التي يعانون منها، فهم النفسيات، إشباع العواطف، إشعارهم بالعطف والرحمة والحنان. الأولاد والبنات معاشر الأخوات كتلة غضة يانعة من الفكر والنفس والعواطف، نعم فكر ونفس وعواطف، وكل من هذه العناصر الثلاثة محتاج للعناية والتوجيه، فإن لم يكن هذا فسيكون الانحراف في الفكر، وهذا أمر خطير، والانحراف في النفس والأخلاق، والانحراف في العواطف، وربما في الثلاثة كلها، وكلها انحراف خطير ومستقبل أسود مخيف. ومما هو معلوم بالضرورة أن مرحلة التنشئة والتربية هي غالبا التي تحدد الخطوط العريضة لحياة أي شاب أو فتاة. فإذا كان الأمر كذلك، فإني أتساءل وأسأل الأخوات، لماذا المراهقة، لماذا أصبحت مرحلة المراهقة هي الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الأمهات والمعلمات تقصيرهن وغفلتهن عن البنات والأولاد؟ فإذا أخطأ الولد أو البنت قالوا مراهق، مراهقة. لماذا؟ لماذا المراهقة مرتبطة فقط بالتسرع والعجلة وغليان الشهوة، مع أن الجميع يعلم أنها هي أيضا المرحلة الذهبية للتربية على تحمل المسؤولية، على الرجولة، على الاستقامة، على الجد. الجسد ينمو والعقل ينمو، هذا المفترض أن يكون نمو العقل والجسد معا، لكن هناك توافق بين نمو العقل والجسد. أقول هذا حتى لا تفاجأ بعض الأمهات بأجسام البغال وعقول العصافير. إذن لا بد من معرفة نفسيات البنات والأولاد، ثم بعد ذلك معرفة كيفية معالجة مشاكلهم. فالتربية اليوم تحتاج إلى علم وحكمة وتدريب، وإلا فاسمعي مني، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، فاقد الشيء لا يعطيه، كيف نرجو تربية صالحة وجادة من أم هي لا تعلم طرق التربية ووسائل التربية وكيف تتعامل مع بناتها وأولادها؟ القطرة الثانية من قطرات نبع الحنان احترام الأولاد والبنات وتقديرهم. وقد يغيب هذا على بعض الأمهات والآباء. لماذا؟ لأن الأولاد والبنات نشأوا أمام أعينهم صغارا، اعتادوا عليهم على طريقة معاملتهم وأمرهم ونهيهم، مع أن الأبناء يكبرون، لكن بعض الأمهات والآباء لا يشعرون. فقد يبلغ الولد أو البنت 16 من عمره ولا تزال أساليب التعامل معهم هي لا تتغير. مهلا أخيتي، لقد أصبح لهم كيان، لقد أصبح لهم كيان. يريد الأبناء أن يشعر أو أن يشعروا بهذا الكيان، يريدون أن تكون لهم شخصية مستقلة، أن يكون لهم رأي يسمع. كأن الأولاد والبنات لسان حالهم يصرخ، يقول أنا لي مشاعر، أنا لي أحاسيس، لا بد من احترامها، لا بد من تقديرها، وهذا حق له. نعم، هذا حق له أخيتي. هل سمعت حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. اسمعي أخيتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام والإناء بيده: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ سبحان الله، أتأذن لي؟ من الذي يستأذن؟ ومن المستأذن؟ الذي يستأذن هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، يستأذن غلاما صغيرا عن يمينه: أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ الأشياخ على يساره، كبار القوم على يساره. ومع ذلك لم يترك هذا الصغير، بل إن الحق له، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الصغير حقه رغم وجود الأشياخ على يساره. فلما شعر الغلام بهذا قال: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. استشعر الصغير أن له حق، ولا يمكن يؤثر بنصيبي ومسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إذن تأملي أختاه، موقف عجيب، موقف عجيب في الاحترام والتقدير لإعطاء الحق وإن كان غلاما صغيرا. كم سيغرس مثل هذا التصرف؟ كم سيغرس مثل هذا التصرف في نفس ذلك الغلام من الجدية والاستقامة وأخذ الأمور وحقوقه؟ سيستشعر أن له كيان كما أسلفنا. موقف آخر اسمعيه، كيف تكون التربية والاحترام والتقدير؟ تقابل أباها بمثل هذا. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه، قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته. موقف عجيب في الاحترام والتقدير للأبناء والبنات من الآباء. إنها عظمة هذا الدين معاشر الأخوات، إنها عظمة هذا الدين، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان، يذكي أوار الحب. فإذا هو البر المتبادل بين الآباء والأبناء، وإذا العلاقة بينهما ذوب عاطفة، دفقة حنان، موجة رعاية، اهتمام، سبحان الله. أو يملك المسلم والمسلمة إزاء هذا الهدي النبوي العظيم أن يكون متجهما مع أولاده وبناته، جافا في معاملتهم، حتى وإن كان في طبعه شدة أو في خلقه جفاء كما يقول البعض. فراجع نفسك أيها الأب، راجع نفسك أيها الأم، تأملوا، هل أنت أيها الأم قريبة من أولادك وبناتك أم لا؟ القطرة الثالثة من قطرات نبع الحنان الإقناع بالحوار. هل جربتن أيتها الأمهات، أيتها المعلمات، أيتها المربيات، هل جربتن أسلوب الحوار وإثارة التفكير عند البنات؟ هل فكرتن أن يصلن بأنفسهن للنتائج؟ هل حاولتن علاج مشكلة البنات أو الأبناء بصياغة تلك المشكلة كموضوع للحوار معه أو معها؟ فقد يصل هم بأنفسهم للعلاج دون مواجهة، دون مصادمة. حاولي، جربي، إياك وسلب شخصية الأبناء، فهو قتل متعمد للطاقات، للمواهب، هو سلب للرأي والحرية. ومن ثم ما الذي يحصل؟ نشأة جيل مسلوب الرأي، ضعيف الشخصية، يعيش في تردد وحيرة واضطراب. وهذا والله ما نلاحظه على كثير من أبنائنا وبناتنا، وللأسف حيرة، تردد، اضطراب، ضعف في الشخصية، عدم قدرة على الحوار وإبداء الرأي. لو سألت الكثير من الآباء والأمهات والمربين والمعلمات، ما هي مفردات الحوار الآن بينكن وبين بنات المسلمين؟ أيتها المعلمة، ما هي لغة الحوار في الفصل بينك وبين البنات؟ أيتها الأم، ما هي مفردات الحوار بينك وبين بناتك؟ بل بينكن جميعا معاشر الأخوات، ما هي مفردات الحوار بيننا في البيت، في المدرسة؟ تأملنا، هل فعلت كذا؟ لما لم تحضري كذا؟ قومي، تعالي، اذهبي، افعلي، إلى آخر المفردات التي هي لغة الحوار للأسف اليوم. وهذه والله يا أخوات أدوات جريمة، نعم أدوات جريمة، إعدام للشخصية التي أمامك. لو كانت المفردات، ما رأيك؟ لو كانت المفردات، ما رأيك؟ لو سمحت، هل تحبين أن تفعلي كذا؟ فكري، ما رأيك؟ شتان أيها الأخوات بين المفردات الأولى والثانية، الأولى تهدم والثانية تبني. هل سمعتن أيتها المربيات، أيتها الأمهات؟ إن تربية الأولاد والبنات والطالبات على الاستقلالية بالتفكير والرأي تفعيل لثقته بنفسه، تفعيل لقوة شخصيته، بدل التلقين والتلقي للأوامر والنواهي كالآلة الصماء. وهذا ما يحصل اليوم في الفصل، المعلمة لبنات المسلمين، قومي، تعالي، افتحي، اقرأي، امسحي، اخرجي، ادخلي. هل هذه تربي؟ هل هذه تجعل هذا العقل الذي أمامك فعلا يستطيع أن يكون له استقلال ورأي وحرية في الأخذ والعطاء والمحاورة؟ أبدا، بل والله هو إعدام تماما لشخصية من أمامك. قد يقول البعض من الأخوات أن مثلها أو حتى الأمهات أو المعلمات، أن مثل هذه التصرفات إنما هي تقليل للشخصية، عدم تربية جادة مني، قد تجعل القضية في نفس من أمامي أنني ضعيفة الشخصية. وأقول ليست هكذا تربى قوة الشخصية معاشر الأخوات. نعم قوة الشخصية إنما هي بالتمكن من المادة العلمية، التمكن الجاد أن تكون الأم والمعلم والمربية قدوة لبناتها وأولادها. هنا يكون فعلا تكون قوة الشخصية التي نريدها. نجد أن الكثير وللأسف اليوم مما يحصل بين الأمهات والأولاد والبنات إنما هو أمر ونهي ووأد للآراء ومصادرة لحريات الكثير من الأبناء والبنات. ليس القصد الحرية أن نعطي الأبناء والبنات مطلق الحرية هكذا يفعلن ما يشأن ويقدمن ما يريدن، وإنما توجيه ومراقبة ومتابعة ومحاسبة من تلك الأم، من تلك المعلمة، بذكاء وبدقة وبتربية تستطيع أن تتسرب إلى نفوس البنات بطرق جميلة تؤثر فيهن من خلال هذه الطرق. اعتمد القرآن الكريم اعتمادا كبيرا على أسلوب الحوار، أكثر من 500 موقف في القرآن والسنة في قضية الحوار وقصص الحوار. هذا يربي في أنفسنا أن نستطيع أن نأخذ ونعطي مع الناس، مع أبنائنا، مع طالباتنا، مع الآخرين. والأمثلة كثيرة تلك التي تؤكد حقيقة الحوار في القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة في معالجة أمراض عند الشباب والفتيات؟ كما في حديث الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. سبحان الله، هذا الشاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يأذن له بكبيرة من الكبائر. ما الذي حصل؟ لما أقبل هذا الشاب وهو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وإذا بالصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم زجروه ويقولون له مه، كما هي عادته الكثير منا. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم المربي فلا، إنما ما كان منه إلا أن قال أدنوا هذه الخطوة الأولى، أدنو فدنا فجلس فكان قريبا منه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ فداك أبي وأمي. لا والله يا رسول الله، وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، وهكذا خالاتهم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض محارمه واحدة تلو الأخرى، ليغرس كل مرة في نفس هذا الشاب شناعة هذا الأمر وخطورة على المحارم. قد تقول قائلة: لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واحد: أتحبه لأمك وأختك وخالتك وعمتك إلى آخره؟ لا، أراد النبي القضية قضية أخذ وعطاء، إعطاء فرصة للشاب أن يجيب بهذه الإجابة، ثم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، جاب مرة أخرى ليؤكد هذه المعاني بتكرار عجيب يرسخ في نفسه شناعة هذا الأمر وخطورته. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أظهر حبه وشفقته على هذا الشاب، فوضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، أي من الزنا. إذن استطاع النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الجلسة وخلال هذا الحوار الرائع الجميل أن ينتزع هذه المشكلة من قلب ذلك الشاب. فتأملي أختي رعاك الله، كيف أقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب حينما أتاح له فرصة الحوار، ناقشه مبينا قبح ما يريد، جعله هو بنفسه يستنتج الحكم ويقتنع به. ولا تقول قائلة أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، بل هذا عام، فإن كل مربية ربانية الوجهة نبوية الطريقة تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ستجد بمشيئة الله تعالى الأثر نفسه أو قريبا منه. القطرة الرابع من قطرات نبع الحنان: الثقة بالشباب من الجنسين، والثقة تستدعي أن توليتهم بعض المسؤوليات، وهذا مما يعينهم على الثقة بأنفسهم، تهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأخوات أن يخرج جيلا من الشباب فريدا من نوعه، كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم، يحترم آراءهم، يوكل إليهم المسؤوليات المهمة في المجتمع. كيف كانت ذات النطاقين أسماء رضي الله تعالى عنها، يعني قامت في مهمة عظيمة حين الهجرة، كيف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقوم بمهمة عظيمة في تبليغ هذا الدين، فأصبحت معلمة الرجال والأجيال. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز 17 سنة من عمره يقود جيش المسلمين؟ اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا موهوبون بارعون في بمواهب أبنائهم وقدراتهم، بل لقد تعود أبناؤنا وبناتنا وللأسف أن نفكر عنهم، نفكر لهم، نشتري لهم، نعمل لهم، أما أن يفكرهم أو يعملهم فقليل نادر. وإن كنا ننكر على الغرب طردهم لأبنائهم عند 16 من البيت، فإننا لابد أيضا أن ننكر على أنفسنا ومجتمعاتنا حجرنا لأبنائنا حتى ربما 30 من أعمارهم دون تدريب وتوجيه في أن يعتمدوا على أنفسهم، ربما حتى في ملبسهم أو مأكلهم، فقد اعتمد الكثير من الأبناء والبنات على آبائهم في كل شيء. يأتي الولد الذي يبلغ من عمر 20 سنة أو 20 سنة فيطلب من الأم ربما حتى قيمة الشماغ الذي يلبسه والنعلين اللتين يلبسهما، دون أن يكون هناك توجيه من الأم أو من الأب أن يعتمد على نفسه. يظل الإبن عندنا حتى ربما 30 سنة وأبوه أو أبواه من اللذان يصرفان عليه في كل صغيرة وكبيرة. عجبا والله يا أخوات، عندما كلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت الشاب بجمع القرآن، قال له: وتأملي كيف تصنع الكلمات لتربي الأولاد والبنات، قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. مهمة عظيمة. فما كان من زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن قال معبرا عن ضخامة هذه المسؤولية، قال: فوالذي نفسي بيده لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. ومع هذا كله فقد قام زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا المشروع الذي نفع الله تعالى به الأمة كلها، فجمع القرآن على أكمل وجه. إذن لما استشعر المسؤولية تحمل المسؤولية ورآها عظيمة، وهكذا لو استطعنا فعلا نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا هذه المسؤولية لرأينا عجبا من أبنائنا وبناتنا. هذه مسؤوليات ضخمة تولاها الشباب وأحسنوا في ولايتها، فكيف بمن يبخل اليوم على الشباب والفتيات بأقل المسؤوليات نظرا لعدم الثقة بهم، وربما نوليها للخادمات أو نوليها لبعض الأجنبيات أو غيرها، بينما البنات ربما يتسدحن في البيوتات دون أن يقمن بشيء، فتنشأ الفتاة دون أن تتحمل أو تكون قد ربيت على تحمل المسؤولية. اسمع لهذا الموقف الجميل. أعرف أبا إذا أراد أن يسافر يتفق مع الأم فيعطي بعض المصروف للأم دون شعور الأبناء، فيقوم فيعطي مبلغ أيضا آخر لابنه البالغ من العمر 14 سنة ويقول له: يا فلان خذ هذا المبلغ مصروف البيت والأهل، اصرف على أهلك وإخوانك منه حتى أرجع. فوجئ الأب عند رجوعه أن الابن ال14 سنة قد وضع سجلا منظما في المصروفات والمشتريات والمتبقي منها، وقد طبعها في الكمبيوتر، بل كانت الأم تحدث الأب عن رفض الابن لمشتريات غير ضرورية كانت الأم بنفسها تطلبها من الابن. بل الأعجب من هذا، أخذت الأم تبين للأب كيف كان الابن يحاول أن يقنع إخوانه الصغار بعدم تبذير الأموال عندما يطالبونه بشراء بعض الحلويات أو غيرها، ويقول له أن هذا تبذير للأموال. إذن بمجرد استشعار يسير من هذا الغلام الصغير بالمسؤولية، انظرنا كيف كانت النتائج الكبيرة، بهرت الأب والأم في وقت واحد. جميل أيها الأخوات أن يتعود الأبناء والبنات منذ الصغر على القيام ببعض المسؤوليات، الإشراف على الأسرة، القيام بشؤونها أحيانا، خصوصا حاولي يعني أيها الأم أن تقيمين البنت بعض الأحيان مكانك في بعض الجوانب إلى آخره، مما يجب علينا أن نرسمه ونخطط له في تربية فعلا بناتنا وأولادنا. القطرة الخامسة من نبع الحنان، إتاحة الفرصة للفتيات والشباب في التعبير عن ذواتهم. لسان حال الكثير من شبابنا وفتياتنا اليوم يصرخ ويقول: ها أنا ذا، أنا موجود، ألا تروني؟ كثير من بنات المسلمين اليوم تتمنى أن يكون لها شأن في داخلها، تريد أن تظهر نفسها، ولذا نجد أن بعض البنات لا تجد أن تعبر عن ذاتها وما في داخلها إلا بالحسن أو بالمبالغة بالهندام واللباس والأناقة والجمال. لماذا؟ ليس كل هذا حب للجمال، فطرة موجودة في النفس، ولكن أيضا لتقول للآخرين: ها أنا ذا، أنا موجودة. ربما لم تجد ما تعبر به عن ذاتها وما يجيش في صدرها ونفسها إلا العناية بالمظهر والأناقة والجمال أكثر من المطالب أو من اللازم. ولذلك تخطي بعض الأمهات عندما تجد أن ابنها أو بنتها بلغ مثلا 16 سنة أو 14 سنة وإذا به يبالغ بمظهره أو بحسن هندامه، فنجد كثرة الإنكار عليه من الأب أو الأم. لا يجب أن يكون الإنكار بهذه الصورة. نعم لا بأس من التوجيه والمتابعة، لكن الإنكار بهذه الصورة قتل لمشاعره الداخلية التي الآن هو يريد أن يعبر عن نفسه بمثل هذا الأسلوب. لنعطيه فرصة ليعبر عن نفسه بأساليب أخرى كثيرة. لو استطاع الآباء والأمهات أن يفكروا في كثير من هذا لاستطاعوا أن يتسربوا إلى نفوس أبنائهم ويبرزوا قدراتهم وذواتهم من خلال أفعال وتصرفات كثيرة. أتاح الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الفرصة لسمرة ابن جندب ورافع ابن خديج رضي الله تعالى عنهما وهما ابن 15 سنة. تصوري 15 سنة، ومع ذلك جاء كل منهما ليريد أن يلتحق بجيش المسلمين في إحدى الغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على سمرة لأنه أو وافق على رافع ابن خديج لأنه رام يجيد الرماية، وقد كان ردهما من قبل. فلما وافق على رافع بقع في نفس سمرة شيئا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الصدر العجيب الذي يفتح لكل صغير وكبير. فجاء سمرة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، والله إني لأصرع رافعا، أنا أغلب رافع يا رسول الله، أنا أقوى من رافع، فكيف تقبل رافع في الجيش ولا تقبلني أنا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرده، أصده، أوجهه، وعظه؟ فقال: دونك إياه، هيا أثبت لنا أنك أقوى من رافع. قال: فتصارع، فصرع سمرة رافعا، فقبلهما الرسول صلى الله عليه وسلم، أجازهما جميعا للدخول. إذن أيتها الأم، الأولاد لديهم كنوز مدفونة، فقط أعطوهم الفرصة للتعبير عما في دواخلهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما سياسة الكبت والقمع والإهانة والصراخ والشدة وربما السباب الذي وللأسف اعتادت عليه كثير من الألسنة للأمهات والمعلمات، فهذا والله لا يربي لنا أبناء ولا بنات ولا أجيال مستقبلة، بل كما أسلفت هو قتل للمعنويات وتحطيم للذات. ما أشد أن يشعر الإنسان أيا كان الذلة أو الإهانة لكرامته واستقلاليته، أن يشعر الإنسان أن ما في داخله إنما هو يحطم من أقرب الناس إليه. نقتل لدى الأبناء كل الدوافع الإيجابية نحو الإبداع والنجاح، وهذا أقل ما يمكن أن ينتج عن أسلوب الشدة وتحطيم المعنويات، فقد يصل الأمر لأخطر من هذا. نعم، قد يصل الأمر لأخطر من هذا. ألا نجد فقط لو التفتنا قليلا إلى بعض العيادات النفسية لوجدنا كثرة الأمراض والاكتئاب والقلق عند زهرات وللأسف من بناتنا وأبنائنا، 20 سنة، 18 سنة، 22 سنة، 24 سنة، وإذا بهم بالعيادات يعانون من أمراض نفسية وقلق وكبت عجيب. لما؟ كل هذا من المسائل ومن أساليب التربية مع الأبناء والبنات. المربي الناجح ذكرا أو أنثى هو من يحترم مشاعر الشباب ويرفع المعنويات ولا يحطم، يتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن مشاعرهم لا يكبتها، يمارس كل ذلك بفن ومهارة وحب وعطف ولين ورفق وصبر وأنات، يحذر من تحطيم المعنويات كالسخرية والاستهزاء، النعت بأوصاف الرديئة، الاتهام المتكرر بالفشل الدائم، يحرص على التفريق بين الخطأ العفوي والخطأ المقصود. القطرة السادسة من قطراتنا بالحنان مراعاة النواحي النفسية، وهي معاشر الأخوات إما أن يكون عملا أو يكون قولا. أما العمل مثل تقبيل البنت، تقبيل الولد، ضمه زينا لطائر مات لموت طائر عنده يسمى النغير، فكان نسخته وأنت تنادين ابنتك يا أم فلان وإن كانت صغيرة، كم سيكون لهذا أثر في نفسها. كلمات الحب مثل أيتها الغالية، أيتها الحبيبة، أيها الحبيب، أيها البطل، وهكذا. كل هذه الأفعال والأقوال لها سحر عجيب في التأثير على نفسية الولد ذكرا أو أنثى، أيضا لها تأثير كبير على إشباع العاطفة، وهذه قضية من أهم القضايا التي يعاني منها الكثير من الأبناء والبنات. الجوع العاطفي عند بناتنا الآن حتى أصبحت الواحدة منهن تتعلق بأي أحد يظهر على الشاشة أو تسمع الصوت أو حتى تراها في المدرسة. التعلق والإعجاب والعشق بين الفتيات اليوم في المدارس والأولاد عجب، حدث ولا عجب حقيقة، حدث بما شئت في مثل هذا الباب. لما معاشر الأخوات عدم إشباع العاطفة من قبل الأبوين، من قبل الأم، من قبل الأب؟ وإشباع العاطفة يعني الاستقرار النفسي في داخل الشاب أو الفتاة الذي هو سر الاستقامة والجدية في حياة الشاب أو الشابة، وهذا كثير في حياة قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يثني على الشباب، كان غالبا ما يربط هذا الثناء بتوجيه معين في الأمر أو النهي أو الترغيب أو الترهيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له: نعم الرجل كان يصلي من الليل. إذن مدح وثناء ومعالجة قضية مشكلة عند عبد الله، وهي قضية أنه كان لا يقوم يصلي من الليل. فماذا حصل؟ كما يقول عبد الله نفسه، يقول: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على الإرداف، أن يردف أحدا من الصحابة خلفه من الشباب والغلمان. وهذه القضية ربما تمر علينا دائما في بعض الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو معاذ بن جبل كان ردف النبي، أسامة بن زيد كان ردف النبي، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهكذا. هذه تمر علينا ربما مرور الكرام، لكن لو توقفنا معها وتأملناها لوجدنا معاشر الأمهات والأخوات والمربيات أن لهذا معنى آخر عظيم كبير. كم يستشعر الغلام الصغير وهو خلف ردف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، راكب على الدابة مع أعظم رجل في الدنيا وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم سليم رضي الله تعالى عنها كان من ذكائها وحرصها لما رأت ابنها الصغير أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يبلغ ربما السابعة من عمره، أخذت بيده وقالت له وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله خويدمك أنس يا رسول الله، المرأة ذكية معاشر الأخوات، ليس القضية مجرد خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أرادت أن يكون هذا الغلام في المدرسة المحمدية، يكون تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، يرى بعينيه سمت وهدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فينشأ على هذا السمت وعلى، فأخذت بيده. هذا من ذكاء أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. خويدبك يا رسول الله أمس. أين عقل نسائنا اليوم؟ أين عقول الأمهات من مثل هذه يعني الوسائل في التربية؟ أيضا يعني من مراعاة النواحي النفسية أو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مراعاة النواحي النفسية، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول، يحدث ويقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. تأملي أخيتي في قول ابن عباس ضمني رسول الله، أخذ يحدث بها ما نساها، يعني ما ذكر الحديث دون هذه الضمة، لأنها كان لها أثر كبير في نفسه. والضم يتمثل العطف بالضم كما يضم الوالد الحنون ابنه عطفا عليه. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يمازح ويلاطف الصغار كما ذكرت في قصة أبي عمير. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصف الغلمان الصغار عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس رضي الله عنهم الثلاثة، يصفهم ثم يقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويضاحكهم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم رائعا للأمهات والآباء والأجداد في كل زمان ومكان، ليقضي كريم مع تلك الغرسات الغضة مهما كانوا عليه من وقار ومكانة ومنصب وغير ذلك. يتضح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة، أي على أربعة، وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهو يقول: نعم نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي وربما ارتقى الحسن أو الحسين على ظهره رضي الله تعالى عنه أجمعين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأخوات يخرج مع أصحابه في موكب مع أصحابه لمناسبة، أي مناسبة كانت، فيلقى في الطريق حفيده الصغير فيسرع لمداعبته، يتقدم القوم فيضاحكه ويمازحه دون أن يجد في نفسه غضاضة أو حرجا، ليؤصل في النفوس هذا الخلق الكريم العظيم، كما كان صلى الله عليه وسلم قال جابر: دعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان، قال: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه أي هكذا، فجعل الغلام يفر منها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، أي حتى مسكه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه وقبله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا إله إلا الله. عجبا والله معاشر الأخوات، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يربي ويحترم ويقدر ويغرس في نفوس الصغار قضية الحنان والعاطفة ومراعاة النفسيات، فهذا عجبا منه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يجب أن تكون الأم المسلمة، هكذا يجب أن يكون الأب المسلم مع أولاده، يجالسهم يخالطهم يطارحهم يمازحهم، يدخل عليهم على قلوبهم السعادة مهما كان وقت الأم، مهما كانت مشغولة. ما ذنب الأبناء والبنات أيتها الأم إذا كنت أنت مدرسة أو موظفة، إذا كنت صاحبة مناسبات وخروج ودخول يوم يحرم الأبناء والبنات؟ ها؟ ها؟ ما أدري والله، في أمثلة وش يعني؟ وش اللي وصلهم؟
الصبيان لو كان الله دعنا الصبيان. جاء شيء ما اسمه شيء ما في صوت الحين. عبد الله لقيت السلك اي من الظاهر في سلك الظاهر. جاكم الصوت؟ ما في شيء الحين؟ بسم الله. ما في شيء؟ ها،
ما في صوت؟
لا ما في. شوف اللمبه اللي تشحن حقت الجهاز اللي فوق. ها دقيقه يا اخي،
في مكان جنبك، في مكان
طيب ما يخالص انت عطانا الصوت.
ما في كمبيوتر ايه هذا هذا
تكلم.
بسم الله.
هذا جايكم. اي خلاص بس هذا الميكروفون ثاني. هذا عبد الله الله يعطيه العافيه.
مفتوح الميكروفون الثاني.
تبي تمسك بيدك يعني؟ نعم.
ايه. ايه ايه ايه.
لا هو كان زين.
الميكروفون؟ الثاني غير بسم الله بسم الله. عن كيف كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويحاول أن يتلمس مشاعرهم ونفسياتهم، كيف كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابن العباس أبناء العباس رضي الله عنهم، ثم يقول لهم من سبق إلي فله كذا وكذا، يستبقون إليه يقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. تتجلى روح النبي صلى الله عليه وسلم روح المربي أكثر ما تتجلى في مثل هذه الصور مثل هذه الأمثلة. كان يحمل الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، كان يلاعبهما، كان صلى الله عليه وسلم يخرج ربما مع صحابته في موكب في مناسبة، كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام فإذا بالحسين أو فإذا الحسين رضي الله تعالى عنه يلعب في الطريق مع صبيان. قال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه أي بهذه الطريقة فجعل الغلام يفر منها هنا وها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه الحوت، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى على رأسه ثم قبله صلى الله عليه وسلم، اعتنقه وقبله صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، والله يا أخوات الإنسان يقف مع هذه الأمثلة فيتعجب كيف كان صلى الله عليه وسلم ذلك القلب الرحيم للصغير والكبير للجميع. كان صلى الله عليه وسلم يغرس يضرب مثال لكل الآباء والأمهات كيف يجب أن يكون الأب المسلم، كيف يجب أن تكون الأم المسلمة مع أولادها وبناتها، يجالسونهم يخالطونهم يمازحونهم يحرصون على إدخال السرور لقلوب أبنائهم وبناتهم مهما كان أوقاتهم، مهما كانت الأم مشغولة، مهما كانت الأم موظفة. الأبناء والبنات يوم أن تكون الأم موظفة ومشغولة ومدرسة فتأتي في الصباح بعيدة عنهم إلى المدرسة ثم تأتي في المساء منهكة متعبة فربما تبحث عن الراحة أو النوم أو تخلد إلى غرفتها. نعم، أين حق الأبناء؟ ما ذنب البنات اليوم أن تكون الأمهات مشغولات عنهم وربما تسلم أولادها وأطفالها وشبابها إلى الخادمات وغير ذلك مما أصبح وللأسف كل أو أغلب من يقوم بقضايا خدمة الأبناء والبنات والرعاية والعناية إنما هم أجانب وربما حتى غير مسلمين. وللأسف أقول مهما كثرت أعمال الإنسان مهما كانت وظائفه مهما كانت أشغاله فإن الأولاد والأبناء بأمس الحاجة إلى أن يكون لهم قرب من آبائهم وبناتهم. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الوالد المربي يحاول دائما يربي النفوس وهو يعاملها يحاول يفجر فيها ينابيع الرحمة يفتح فيها كوامن يفتح كوامنها على الحب والحنان أخص خصائص الإنسان التي حرم منها كثير من الأبناء والبنات في مثل هذا الزمان. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كان عنده الأقرع بن حابس وهو أحد الأعراب فقال تعجب الأقرع وقال إن لي 10 من الأولد ما قبلت أحد منهم قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وفي رواية أو أملك لك أن ينزع الله أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ليس معنى هذا أيضا ليس معنى كل ما تقدم أن الوالد أو المربي لا يغضب أن الأم لا تغضب على بناتها لا تشتد لا بأس من الغضب والشدة في بعض الأحيين بل كان ذلك الله عليه وسلم كلكم يعرف كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما جاءه شافعا في شأن المرأة المخزومية التي سرقت. القطرة السابعة من قطراتنا من الحنان الرفق بهم والشفقة عليهم. قاعدة تربوية نبوية رائعة جميلة تقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. والله لو أخذ أخذت الأمهات والمربيات بمثل هذا لوجدوا أثرها وسحرها ولو بعد حين. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قطرة الثامنة استثارة همة الشباب والفتيات، لفت أنظارهم إلى قدراتهم. كما أسلفت لدى الكثير من أبنائنا وبناتنا قدرات يغفلون عنها، هنا دور الأب الذكي ودور الأم الذكية والمربية الجادة في محاولة استثارة ما عند الشباب والفتيات من خير وأثر. تأملنا هذا الموقف: ذهب معلم كبير السن إلى طبيب، فأحسن الطبيب استقباله وقضى وقتا طويلا يجري له اهتمام أو يجري له باهتمام الفحوصات الطبية، فاطمأن المعلم، ارتفعت روحه المعنوية وهو يرى هذا الحرص والاهتمام من ذلك الطبيب. أراد المعلم في نهاية الفحص أن يشكر الطبيب، قاطعه الطبيب مباشرة وقال له: أنا من يشكرك. ثم أسرع الطبيب فأخرج من درج المكتب كراسة قديمة صفراء مكتوب عليها، فتح على بعض الأوراق فجعل المعلم ينظر إلى الورق، فإذا مكتوب بإحدى الأوراق: كتبت يا بني عن مهنة الطب، وأتمنى أن تكون يوما ذلك الطبيب الإنسان الذي حدثتني عنه في هذه السطور. علم المعلم حينها أن طبيبه الآن كان طالبا من طلابه، وأنه كتب له هذه الكلمات، فانحدرت دمعة من عيني هذا المربي وهو يردد بصوت مرتجف: الحمد لله. واحتضن المعلم طبيبه بل تلميذه وتتابع البكاء، وكان المعلم يقول: يا بني لقد أثلجت صدري، يا بني الآن فقط أعرف أنني كنت لا أحرق في البحر. أيتها الأم، أيتها المربيات، كلمات كلمات قليلة يسيرة كتبها هذا المعلم في دفتر ذلك الطالب كان لها عميق الأثر في نفسه. سبحان الله، أخذت هذه الكلمات سنوات طويلة تتراقص أمام عيني هذا التلميذ، تشجعه تارة، تملأ نفسه بالأمل تارة والأمنيات تارة أخرى، حتى أصبحت تلك الكلمات واقعا حيا. إذن فاستثارة همة الشباب والبنات قطرة من أعظم قطراتنا بالحنان تفعل في قلب الأبناء الأفاعيل. الإمام الذهبي إمام الدنيا في الحديث والجرح والتعديل والتاريخ، صاحب سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال وديوان الضعفاء والكاشف وغيرها من المؤلفات وتاريخ الإسلام وغير ذلك، مؤلفات عظيمة كبيرة. هذا الرجل الجبل الأشم العالم الكبير كيف استطاع أن يكون بهذه الصورة؟ هو بنفسه يقول في معجم الشيوخ في ترجمة شيخه البرزالي، يقول: ولقد جئته يوم من الأيام، أي إلى البرزالي، يقول فقال لي: اسمع ماذا قال له وما هي الكلمة نفخت في هذا الغلام الصغير حتى أصبح إمام الدنيا. يقول: فقال لي: يا غلام، خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال: فأثر في قوله وسمعت منه أيضا، وما زال رحمه الله حتى أصبح إمام الدنيا. سبحان الله، كلمة: خطك يشبه خط المحدثين، وقعت في نفس الذهبي فأحدثت فعلا وأثرا كبيرا في نفسه حتى أصبح هذا الإمام الأشم العظيم. واسمعنا للمعلم الأول، للحبيب صلى الله عليه وسلم الذي غفلنا اليوم عن سيرته كثيرا ومنهجه في التربية للأبناء والبنات، وإذا به صلى الله عليه وسلم يتفرس في وجوه أصحابه ويرى أحوالهم ويعرف قدراتهم فيوزع هذه القدرات عليهم، فيقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث عند الترمذي، وقال عنه: حديث حسن غريب. أليس هذا إدراكا من الحبيب صلى الله عليه وسلم لمواهب وقدرات الشباب؟ بلى والله، عرف صلى الله عليه وسلم كيف يستثمر أصحابه في قدراتهم وطاقاتهم. إذن نحن اليوم أحوج ما نكون
بتلمس قدرات ومواهب شبابنا من الجنسين، ومن ثم التعامل والرعاية بحسب الفروق الفردية والقدرات العقلية، حتى وإن كان الشاب مشاغبا أو فاشلا، حتى وإن كانت الفتاة عندك ربما في الفصل أو حتى في بيتك عندها شيء من المشاغبة أو الفشل في بعض الجوانب أو في بعض المواد، قد تبدع في جوانب أخرى مهمة، هي الهندسة الفكرية التي يجب أن يتميز بها اليوم صانع الأجيال والرجال من المعلمين والأمهات والمربيات. نعم أخيتي، قد تتلمسين بعض القدرات في بعض بنات المسلمين فتنبو تلك الفتاة فيصبح لها شأن عظيم، ثم يكون كل ما تقدمه هذه الفتاة من خير للأمة ولك مثله ولك مثله ولك مثله، هو هذه السعادة وهذا هو العمر. تجدين أنه عند المناسبات أو عند يريد أن يلبس هذا اللباس وهو باختياره، ما الذي يحصل في كثير من الأحيان؟ إذا بالأم تقابله بوجه عبوس ثم ربما تأخذ منه هذه الملابس بشدة وتصرخ بوجهه وتنهره، ثم تذهب وترجع ذلك الاختيار الذي اختاره إلى الدرج، ثم تخرج لباسا آخر وتمده له. هذا قد نعم قد يخطئ الغلام الصغير باختيار لباسه، لكن لا يجب أن يتعامل معه مثل هذه الحال، بل على الأم الذكية أن تنمي فيه هذه الموهبة وقضية أنه بادر للاختيار وتثني عليه، ثم إن أخطأ في الاختيار توجهه بطريقة جميلة لتغرس في نفسه فعلا كيف يتخذ القرار وكيف يعتمد على نفسه. ما الذي يحصل اليوم معاشر الأخوات؟ ربما تأخذ الأم أولادها الصغار إلى السوق، أو الأب يأخذون أولادهم إلى السوق ويريدون أن يشتروا لهم في بعض المناسبات كالعيد أو مناسبات النجاح أو غيرها بعض الهدايا. ما الذي يحصل حقيقة؟ نجد أن الأم أو الأب يدخلان إلى محل الألعاب، ثم الألعاب بين الألعاب، ثم يختاران لعبة ثم يشتريانها ويقدمانها للصغير دون أن يكون له أي رأي أو أي اختيار، بل ربما لو أراد أن يختار هو أو أعجبه شيء في المحل ربما لو تطلب ربما لوبخ بصوت عال وبصرخ. اللعبة الأصل يلعب بها من؟ الأب أو الأم أو الأبناء؟ الأب أو الأم تشتريها لمن؟ هو للصغار. حتى سبحان الله في لعبهم، حتى في القضايا التي المفروض أنها كانت تدخل السرور إلى قلوبهم لا نجعل لهم فرصة للاختيار. أنا أقول نعم قد يخطئ الصغار في الاختيار، لكن الخطأ يعالج بطريقة مهذبة وجميلة. فالفرصة أن أقول لأولادي متي اختاري ما تريدين، ابحثي عما تريدين، فإذا رأيت أنها أخطأت في الاختيار هنا يكون دوري في قضية التوجيه والتنبيه بطريقة جميلة وهادئة ورائعة. أذكر أنني دخلت أحد المرات أحد المحلات للأحذية أعزكن الله، كنت أريد أن أشتري حذاء لي، وأنا أتجول بين الحذاء وإذا بفجأة حتى التفت جميع من في المحل امرأة ما شاء الله يبدو أنها يعني من اللي يقولون عنها رجالية، وإذا بها تدخل المحل بسرعة وخلفها مباشرة ابنها، والابن ربما في العشرين من عمره لكنه ما شاء الله ذو بنية قوية وجسم كبير يتبعها. يعني الابن ذهب إلى جهة بدأ ينظر لبعض الأحذية كأنه أعجبه حذاء، أخذ بالحذاء ذهب إلى أمه وإذا بها يقول يا أمي هذا حذاء جميل، وبصوت عال سمعه جميع من في المحل، وإذا بالأم تأخذ الحذاء بشدة من ابنها وتقول هذا لا يصلح وأنت ما تعرف تختار، وترمي الحذاء مكانه ثم تذهب وتختار هي حذاء وتحاسب وتأخذ بيد ولدها وتخرج من المحل. هذه صورة أظن لا تحتاج إلى تعليق، كم تحطم مثل هذه الصورة الكثير وقتل اتخاذ القرار والرأي عند الأبناء والبنات. الواقع أن كثيرا من الآباء والأمهات بل حتى من المعلمات والمربيات لا يسمحون لأبنائهم باتخاذ أي قرار حتى فيما يخصهم من ملبس أو مركب أو مطعم، فضلا عن تعويده في اتخاذ القرار في أمور تتعلق بالأسرة والعائلة والمدرسة أو في الرحلات أو في الإجازات، بل ربما حتى في الخطبة والزواج. هل تصدقن معاشر الأخوات أنني أسمع كثيرا من الشكاوى من الفتيات أن أمها أو والدها يجبرها على الزواج من فلان، أو حتى بعض الأحيان الولد أن التي اختارت الزوجة أو العروس له من هي أمه وأجبرته على ذلك. سبحان الله، حتى في قضية مثل هذه القضية من أهم القضايا لا يكون للولد أي اتخاذ أو أي دور في اتخاذ القرار. أيعقل أن يصل بنا الحد إلى مثل هذا في التعامل مع أولادنا وبناتنا؟ المهم ما نريده نحن لا ما يريدونه هم، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك لا نعجب أن تصل البنت للمرحلة الثالث ثانوي وتريد بعد ذلك أن تبحث عن التخصص المناسب لها، لا تستطيع. نقول لها يا فلانة ماذا تريد؟ لما 18 سنة وهي طوال هذا العمر الطويل في بيتها مع أبيها وأمها ما تعودت على اتخاذ القرار، كل شيء بأمر أبيها وأمر أمها، حتى إذا جاءت هذه المرحلة الحرجة الحساسة التي تحدد مستقبلها، وإذا ربما تقول الأم أو الأب هذا مستقبلك وأنت أعلم به، أنت أدرى به. الآن يقال له هذا الكلام بعد أن يعني قتل رأيه سنوات طويلة، يتخذ أول قرار وأخطر قرار في حياته وهي قضية التخصص، لم يربى. ثم إذا جاء هذا المنحنى الخطير والمنعطف الخطير تركنا هذا الأمر له. يجب أن نربي ونغرس في نفوس بناتنا وأبنائنا اتخاذ القرار منذ الصغر، تعويدهم على اتخاذ القرارات، على تحمل المسؤوليات منذ الصغر، في الرحلات، في البيت. يا فلانة أنت مسؤولة عن نظافة البيت مثلا، يا فلانة أنت مسؤولة عن كذا، يا فلانة مسؤولة عن ميزانية البيت، يا فلانة، وهكذا توزيع المسؤوليات. حتى هذا يشغل الكثير من الأبناء والبنات في قضية الفراغ وتربيتهم تربية جادة في كثير من أمور حياتهم. قطرة عاشرة من قطراتنا بالحنان غرس الاهتمامات الجادة في النفوس. الفراغ مرض عضال يدعو الفتاة أو الشاب إلى التفكير في الشهوة أو الفضول لمعرفة ما في مواقع الإنترنت أو القنوات أو المجلات أو التسكح حتى في الأسواق وغير ذلك. ومن أهم ما يعين على علاج مثل هذه الأمور غرس الاهتمامات الجادة لدى الفتاة أو الشاب، فإن لها أثرا في إشغال تفكيره ووقته ونشاطاته، فهو حين يجد وقت فراغ سيصرفه في هذه الأنشطة، هي تستهوي نفسه، تفرغ طاقاته، كما أنها تعلي همته وتسمو به، وهي أيضا تجعله يميل لمجالسة من يشاركونه هذا الاهتمام أيا كان هذا الاهتمام، أو تربوي أو حاسوبي أو علمي أو غيرها، فإنه سيبحث عن من يشاركونه هذا الاهتمام ممن يحبون هذا الاهتمام. الاهتمام عاليا كلما لا شك كان الأثر في نفس الشاب وعلى مستقبله أكثر وأكبر. من أهم ما يجب أن نغرسه في نفوس الشباب من الجنسين قضية الهدف ووضوح الهدف، لماذا أنت تعيش؟ لماذا خلقت؟ لا بد أن نكثر من الأسئلة لأبنائنا، بل أتمنى أن نضع لوحة كبيرة في داخل بيوتنا وفي مدارسنا مكتوب عليها بخط واضح وكبير: هدفي في الحياة رضا الله أولا. هذا الهدف يغيب يا إخوة عن كثير من المسلمين، وبالتالي لا نعجب أن يعيش كثير من المسلمين حتى من الكبار على هامش الحياة، لا معنى لحياته، لا معنى يعني لوجوده، لا يدري لماذا هو موجود، لأن الهدف الأصلي غائب أو غير واضح. ربما يقول الكثير من المسلمين: نعم خلقت لعبادة الله، لكنه يجهل حقيقة العبادة وشموليتها وأثرها على عامة حياته. أمة تعيش بدون هدف كيف سيكون حالها؟ الأجيال لا يربون على الأهداف يا أخواتي، وبالتالي يجب علينا فعل نرسم الهدف الأعظم، الهدف الأعظم، الغاية العظيمة، المبدأ العظيم بخط عريض، يجب أن يكتب، يجب أن يردد.
لا،
الصوت عندك؟ كنا نسمع صوتك عندنا. عبد الله تكلم.
اللي وقفنا آخر شيء وش وصل لهم آخر شيء أبو عمر؟ أقول من أهم ما يجب أن يذكر به دائما الشباب من الجنسين الهدف، فيسأل دائما لماذا أنت تعيش ولماذا خلقت. وأتمنى والله أن نخطو خطوات عملية، نكتب هذا الهدف بوضوح بخطوط عريضة وجميلة في مداخل المدارس والبيوت وغرف النوم وغير ذلك، حتى يكون لهذا الهدف تماما دائما بين أعيننا في كل لحظة في الدخول والخروج والقيام. لأن الأمة لا بد أن تعرف الهدف الذي خلقت من أجله، ولا بد أن تربى عليها الأجيال. من الاهتمامات الجادة التي تغرس في نفوس الشباب من الجنسين تنظيم الوقت داخل البيت والأسرة، وهو أمر يساعد على ضبط الشباب. فيجب أن يكون للأسرة أوقات محددة للخروج وللأكل وللسهر وللنوم حتى تنجح وتطاع فيها. أشرك ابنك في وضع هذا التنظيم. كثير من الأسرة اليوم ليس هناك وقت تنام، ما في ساعة محددة للنوم ولا الاستيقاظ ولا أيام محددة مثلا للخروج أو للدخول أو غير ذلك. هذه الفوضى لا شك تنغرس في نفس الطفل الذي يتربى في هذا البيت، وعكس ذلك تماما له أثر كبير في معالجة كثير من أخطاء أبنائنا وبناتنا. فإذا تربى الصغير على الانضباط في أنه ينام مثلا الساعة 10 ليلا أو 11 ليلا، ونشأ على هذا سنوات طويلة إلى أن بلغ 16 أو 17 من عمره، فإنه إذا جاء هذا السن وأراد أن يخرج مع زملائه التي يشكو منها الكثير من الآباء والأمهات اليوم أن سهر أبنائهم يطول. لماذا؟ لأنه لم يتربى سنوات طويلة على أن ينام في وقت معين، يترك المجال له، بل ربما البيت ينام قبل الفجر، الساعة متأخرة، ساعة متقدمة وهكذا، فلا ينضبط. فكيف إذا نريد أن يتربى أبناؤنا ونحن سنين طويلة لم نعودهم على مثل هذا؟ يداك أو كتا وفوك نفق كما يقال. من الاهتمامات الجادة التي تغرس في نفوس أيضا الشباب من الجنسين التذكير بفضائل الأعمال. قد يكون حوافز وجوائز بعض الأحيان دنيوية، مكافآت مالية، جوائز عينية، لكن بعض الأحيان قد لا يحتاج الأبناء، هم بعض الأحيان يحتاجون لتذكير بعض فضائل الأعمال. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان من النار وبراءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث عند الترمذي وراه بسند حسن. الحديث يوجد لدى الإنسان دافع الحرص على المحافظة على تكبيرة الإحرام طمعا في نيل البراءة من النفاق ومن النار 40 يوم. وهكذا التذكير بفضائل الأعمال، وغالبا إذا نشط الإنسان ل40 يوم في الحفاظ على تكبيرة الإحرام أنه لن يرجع بمشيئة الله بعد ذلك. قطر 11 من نبع الحنان: تقوية إرادة وعزيمة الأبناء والبنات. فالشباب دائما بحاجة إلى أن تغرس لديه قوة الإرادة والعزيمة حتى يستطيع السيطرة على نفسه وضبط تصرفاته. ومن ذلك مثلا تدريب الإرادة يبدأ بإلزام النفس بأعمال على الاستمرار، ومن ثم يضيف إليها عملا آخر بسيطا أيضا، وهكذا حتى تقوى الإرادة وتتحول الأمان إلى واقع مشاهد فيدفعه ذلك لتحقيق المزيد. أيضا مما يغرس لديه قوة الإرادة حرمان النفس من بعض الأشياء المعتادة، مثل الامتناع عن نوع من أنواع الطعام التي يحبها في بعض الأحيان أو الشراب، لتدريب النفس على تقوية الإرادة. أيضا كذلك تشجيع على الذهاب للمسجد 5 مرات كل يوم، بل والتبكير إليها، فهي خير وسيلة لتقوية إرادة الشباب. مما يغرس لديه أيضا قوة الإرادة
استمراره على تمارين وحركات رياضية كل صباح ولو لدقائق. فإذا قامت الأم أو قام الأب وأخذ يمارس بعض الحركات الرياضية ولو لمدة 15 دقائق، اعتاد على هذا وتربى الأبناء على هذا كل يوم 15 دقائق في الصباح، تغرس في نفسه قوة الإرادة والعزيمة والتنظيم والحرص. أيضا مصاحبته للجادين، مصاحبة الفتاة الجادات، أيضا الحديث عن مواقف الجادين والجادات والمخترعين خاصة من المعاصرين، نكثر أمامه من ذكر مواقف أهل العفاف والصابرين، نحضر بعض القصص لأصحاب الهمم العالية، نعلق قلبه دائما بالله، بمراقبة الله، بخشية الله، نشجعه دائما على حفظ بعض الأشعار في الهمة العالية كقول الشاعر مثلا: كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وهكذا القطرة 12 من نبع الحنان: تعرف على أصدقاء أبنائك، ادعي أصدقاء بناتك إلى بيتك، تعرفي عليهم بعض الأحيان، شجعي العلاقات التي تعتقدين أن لها تأثير إيجابي على ابنتك. وإذا اكتشفت أن ابنتك تقضي وقتها مع صديقاتها في أنشطة غير مقبولة، واجهي ذلك مباشرة بلين وكلمة طيبة وحذريها، وأوجدي لها يعني شغل شاغل يشغلها عما هي فيه، بل حاولي أن تجدين لها أو تغرسين في نفسها اختيار الصديقة الصالحة. قطرة 13: الحزم في لين. فمع كل ما تقدم، فلا يجب أن يترك للشباب من الجنسين فعل ما يريد بالطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريد مع من يريد، إنما يجب أن نعي أو يعي الشاب أن مثل ما له من حقوق فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما لها من حرية فللآخرين أيضا حريات يجب أن تحترمها. لكن تذكري دائما أن الشباب من الجنسين لا يحب المتابعة المباشرة أو التوجيه المباشر، بل ستنجحين معه عندما تشجعينه على أن يشاركك في حياتك، في تشاركينه أنت في حياتها اهتماماتهم، معلوماتهم، أسرارهم. فقط اقضي معهن أو مع الأولاد والبنات بعض الوقت، أظهر اهتماما حقيقيا ببعض الأشياء التي يحبونها ويهتمون بها، أصغي إليهم، استمعي، ناقشي بهدوء، احترم التفكير حتى ولو لم يكن يوافق وجهة نظرك، حتى وإن كان له رأي آخر. ستجدين عجبا من الشباب من الجنسين في الإقبال عليك والاستجابة لك. أخيرا وآخر قطرة من قطرات نبع الحنان: القدوة، وهي أفضلها وأعظم وسيلة لتحقيق أحلامك في أولادك، هي أن تستيقظي وتنظري بصدق إلى حالك، كيف تكونين يكون أولادك وبناتك. فمهما قلت فأعينهم تنظر لك ولأفعالك، والشباب يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. الفتيات يحتاجن إلى القدوة من أمهاتهن وأخواتهن الكبار لا إلى كثرة الانتقاد والمعاتبة. أن يجعل هذه الكلمات في موازين الأعمال، وأن ينفع بها، وأن يبارك لي ولكم، وأن يصلح أولادنا وبناتنا وأولاد وبنات المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه بعض الأسئلة. هذه ستقول: كيف أعطي الأولاد الحنان والعطف وصح أبدا فعنادهم وعصيانهم مستمر طوال اليوم؟ أقول ابحثي لماذا عصيانهم وعنادهم مستمر، لماذا؟ مؤكد أنك تغرسين شيء في نفوسهم دون أن تشعرين. لعلي أؤكد مرة أخرى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فاطمة إذا دخل عليها تقوم له وتقبله وتجلس وتجلسه مكانها، لأنه كان يفعل ذلك معها تماما صلى الله عليه وسلم. كانت إحداهن ذكية جدا، وإني لأخاف عليها مستقبلا من الإحساس بالنقص أو الشعور بشيء في تلك. أخبريها بالظرف الذي حصل، أخبريها ما كان بينك وبين أبيها، وأنك تقدرين وتعزين والدها، لكن الله تعالى ما أراد أن يكون الوئام والوفاق بينكما. ذكريها أن هذا أمر يحصل، نعم هو بغيض ولكنه حلال، هو علاج يكون في النهاية، لا يجب أن تشعر مجرد أنها ابنة والله مطلقة، بل أخبريها كيف تكون، كيف تواجه الحياة، كيف فعلا تعيش معك المشكلة. نحن كثيرا من الأحيان نظن أن صغار لا يفهمون مثل هذه القضايا، مع أنهم يفهمون ويدركون بدلالة أنهم يرفعون السماعة كثيرا على من يثقون به ويسألونه أسئلة عجيبة غريبة، يستغرب السامع أن تصدر من فتاة أو شاب في مثل هذا السن. فالأولى والأكبر بالآباء والأمهات أن يفتحوا قلوبهم لبناتهم وأولادهم ويجالسونهم قضايا على قدر ما عندهم وأحوالهم. فإذا كانت الفتاة ذكية فنصيحتي لك اجلسي معها وصارحيها وافتحي قلبك لها في هذه المشكلة التي وقعت لكما أو في غيرها من المشاكل. أيضا هذه سائلة تقول: أنا طالبة في المرحلة الثانوية، لا أستطيع بناء شخصيتي، فأختي الكبيرة دائما ما تهزأ مني وتقول دائما بأني فاشلة ومذبذبة، وليس عندك ثقة في نفسك، ولا تملك الجرأة في مواجهة الآخرين أو التحدث أمامهم وإبداء رأيا صحيحا. هذه مشكلتي، فأرجو منك حلا. الحل في أن تأخذي هذه الصفات التي ذكرتها لك أختك وتعرفين أن عندك نقص في هذه الجوانب، ثم تكتبينها واحدة واحدة تلو الأخرى، سجلينها في ورقة أو في دفتر، ثم تأخذين كل مشكلة لوحدها وكيفية علاجها. اسألي، ابحثي كيف أعالج مثلا قضية عدم الثقة بالنفس، كيف أستطيع أن أعالجها؟ الأمر سهل، أبحث، أسأل، أقرأ، وأسجل نقاط في العلاج. علاج قد يكون في داخلي في ذاتي، وعلاج قد يكون في من حولي. علاج التحاقي بدورة تدريبية في الإلقاء أو في الثقة في النفس أو في غيرها، قد تكون في القراءة وغير ذلك من الوسائل. المهم بداية العلاج أن نعرف الداء، فإذا شخصنا الداء جيدا بعد ذلك سهل العلاج بمشيئة الله تعالى. أما قضية أن الهجوم من أختك لك، نعم هي أخطأت، لكن ما دامت أخطأت يجب أنت أيضا أن لا يكون له تأثير كبير على نفسك. دائما نحن لا نستطيع أن نجبر الآخرين على أن يحسنوا التعامل معنا أو أن يكونوا أكثر رفقا ولينا بنا حتى وإن كانوا من أقرب الناس إلينا، لكن يجب أن نربي في أنفسنا وفي شخصياتنا الصبر والتحمل، وأن هذه الدنيا وهذه الحياة وهذه مشاكلها. فيبدأ الإنسان فعلا في معرفة أدوائه والبحث لها عن علاج مناسب. هذه أيضا طالبة تقول: أنا في المرحلة الثانوية، ولكن أبي يعرف أني في المرحلة الثانوية، لكن ليس مقتنع أني قد كبرت، فهو لا يحترم رأيي ولا حتى يحاول سماعه، وإذا سمعه بعض الأحيان يستهزئ بي ولا يعتبر مشاعر، فكيف أحاول إقناعه بأن لي رأي ولي مشاعر؟ هذه صورة من الصور التي جعلتني أعتني بمثل هذا الموضوع. ولكن أيضا أوصي الأخت وهذه الفتاة، أقول البيوت مليئة بمثل هذا الحال، لست أنت وحدك في مثل هذه الصورة، وما عليك ما شاء الله ما دمت عرفت يعني أن هذه مشكلة، أحسن الظن بأبيك، فإن أباك ولا شك معاملته لك لا يقصد الإساءة بها إليك، ولكن هكذا طبع، هكذا نشأ، قد يكون نشأ في مثل هذه الحال. فلا نطالب بعض الأحيان آباءنا وأمهاتنا بما لا يستطيعون، نعتذر لهم ونبحث لهم عن أعذار، ثم نبدأ نربي نحن أنفسنا تربية صحيحة بوضع أسس صحيحة للعلاج والمشاورة لأقرب الناس لنا حتى نستطيع فعلا أن نعالج مثل هذه الأخطاء. لكن متى أردنا فقط أن نلقي اللوم على الآخرين؟ مثلك أنت، لو أنك فقط جلست مكانك الآن وألقيت اللوم على أبيك لأنه يعني لا يحترم مشاعري ولا يسمع رأيي ويسخر بي، ثم الأمور هي شماعة تعلقين فيها أو عليها تقصيرك وفشلك، فهذا خطأ كبير. طيب هذا قدر الله لك وهكذا كان أبوك، ماذا نفعل؟ نشتري لك أبا آخر؟ ما يمكن. إذن واجه المشكلة وكوني شجاعة وقوية واستعيني بالله وحاولي أن توجديك. وأنا ربما أقول بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، كثير من الأخوات والفتيات والشباب كان لهم أثر إيجابي كبير على آتهم. فإذا كان الأب شديد مثلا الصراخ أو الزعل أو الغضب على الابن أو البنت، فإذا بالبنت ما شاء الله يعني احترام وتقدير، لا ترفع يمكن صوتها أبدا على أبيها مهما قال أو على أمها، إذا قامت في الصباح قبلت رأس أبيها أو أمها، وإذا أردت أن تخرج قبلت رأس أبيها أو أمها، ما يزيدها تصرفات الأب أو الأم إلا تواضعا ولينا ورفقا ورقة معهم. فلا شك أن الأباء سيجدون والأمهات أن البنت تغيرت، أن الولد تغير، أصبح ما شاء الله يتصرف تصرفات رجال. نحن دائما نستطيع أن ننتزع صيحات الإعجاب من الآخرين وأن نكسب آراء الآخرين بشخصياتنا بتصرفاتنا. فأظهري لأبيك أنك كبرتي وأنك أصبحت في المرحلة الثانوية، كيف؟ لا تطالبينه فقط بمجرد القول، لكن أظهري له بالفعل، اجعليه يشعر أن ابنته فعلا كبرت ما شاء الله تصرفاتها، تحافظ على تحترم أبيها، تقوم بكثير من الأفعال. أنا على يقين أن أباك إذا رأى مثل هذه الحال سيعجب بك وسيعاملك على أنك فعلا امرأة كبيرة أصبح لها كيان ورأي وشخصية. كيف أتعامل مع الأولاد عندما يكون بينهم شجار؟ الشجار والخصام والصراخ بين الأولاد أمر طبيعي في الحياة، لا يجب أن يشغلنا كثيرا، ولا يجب يعني هذا أن تدخل الآباء والأمهات في كل شجار في كل صراخ. إن زاد الأمر عن حده هنا يكون التدخل، أما أن يحدث شجار يحدث في كل بيت وفي كل مكان، بل بعض الأحيان الشجار صورة من صور التعبير عما في النفس. يعني الابن الصغير الذي يشاجر إخوانه عنده قضية معينة، عنده أشياء معينة، عنده صفات داخلية قد تكون إيجابية لم يستطع أن يعني يبرزها إلا بهذه الصورة من الشجار. هنا تلتفت الأم بذكاء أو الأب بذكاء إلى ما لماذا فلانة أو فلان فعلا عنيد وكثير الشجار والصراخ، يبحث عن قضية ماذا يحب، هل وفرنا له ما يحب، هل حاولنا أن يمارس هوايته فيما يحب، أعطيناه فرصة أم لا، فسيبرز هذه الجوانب بصورة الصراخ والشجار وغيرها. ما أحب أن أطيل على الأخوات لأن الأسئلة كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله. بمعنى الكلمة نريد أن نربي أولادنا وبناتنا، لكن التلفزيون وليس الدش يهدم كل ما نقنع من مسلسلات وسيقة، وفي نفس الوقت التلفزيون يعرض البرامج الدينية وغيرها وسماع الأخبار، فنرجو أن يكون أيضا هناك تشجيع التلفزيون مع عدم نسيان كلمة ولو لا تعرضون أو ولو أنكم هذه المسلسلات الهدامة، وذلك من قبل المشايخ في بعض البرامج الدينية، لا نريد منهم الثناء فقط دائما على التلفزيون، فالأمر خطير. أضرب لك مثلا مسلسل كويتي اسمه أنا حر، صاروا أولادنا وبناتنا يكلمون بهذه اللهجة كلما تكلمناهم يقولون أنا حر ولكم التوفيق. على كل، لا شك أن التلفزيون وغيره فيه غث وسمين، فيه سلبيات وإيجابيات، والسلامة منه أولى ولا شك، والحمد لله الآن يعني وجد بعض القنوات التي ربما فيها من الخير والتربية وبعيدة ربما عن كثير من المظاهر السلبية. لكني أيضا أقول ما يمكن أن نضع أيدينا في مثل هذا الزمن أن نغلق أعين أولادنا، وإن أغلقناها في بيوتنا لا نستطيع أن نغلقها خارج البيوت. ولذلك أرجع مرة أخرى إلى غرس الثقة والاهتمامات الجادة في نفوس أبنائنا ومصارحتهم بما يجري يعني في الفضائيات في التلفزيون وغيرها، وأن هناك صواب وهناك خطأ، نأخذ الصواب ونرد الخطأ، وأن ليس كل ما يشاهد أو كل ما يرى ويشاهد حقا وإلى آخره. المصارحة والحديث الجميل الأنيس مع الأبناء والبنات في مثل هذه الصورة يغرس لديهم ثقة في أنفسهم. يعني إلى متى نستطيع نحن أن نمنع أبنائنا من مشاهدة مثل الفضائيات؟ يمكن إلى سن معين، بعد ذلك لا نستطيع السيطرة على مثل هذا، لكننا فرصة في سن معين أن نغرس عندهم الاهتمامات الجادة ونبين لهم الخطأ والصواب ونجعل عندهم قاعدة في القبول والرد، متى يقبلون ومتى يردون. فهذا المهم، هذا هو النجاح، هذا هو التحدي. ليست التحدي والله أن نقول نمنعهم عن كذا ونمنعهم عن كذا، نعم ننجح في المنع ولا شك أن للآباء والأمهات دور، يعني عققناهم صغارا فعقونا كبارا كما. وأعظم عبادة بعد توحيد الله تعالى هي قضية التوحيد، بعد توحيد الله تعالى البر بالأبوين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الله تعالى بعد مرتبة العبادة وعدم الشرك قضية القيام بالوالدين والبر بهم والإحسان إليهما حتى وإن كانوا مشركين عصيين، فلنتقي الله تعالى والمحسن إليهما. ورغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. والإمام ابن المبارك رحمه الله لما ماتت أمه بكى، فتعجب أصحابه قالوا يا إمام إن الموت حق، قال والله إني أعلم أن الموت حق، ولكن كان لي للجنة بابان مفتوحان فأغلق، فمن كان والداه حيان فهي نعمة عظيمة، بابان للجنة مفتوحان، فهي فرصة عظيمة والله أن يدخل الإنسان الجنة من خلال هذين البابين أو أحدهما. فلنتقي الله في حرصنا على آبائنا وأمهاتنا. أشكر أخواتي الكريمات جميعا على حضورهن وحسن إنصاتهن، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا أو ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزى الله أخواتي الكريمات في هذه المؤسسة المباركة.